الله عز وجل أكرم المسلمين بشهر الصيام وأودع فيه حكما وأسرارا ودروسا عظيمة يستفيدها المسلمون الصائمون. من تلك الدروس العظيمة التي يستفيدها الصائم هو حسن خلقه، يربيه الصيام على حسن الخلق، على أن يدفع السيئة بالحسنة. أليس نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لنا معشر الصائمين: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يعودك على حسن الخلق، يعودك على أن تترفع، أن تنتصر لنفسك أو تنتقم لنفسك أو تدفع السيئة بالسيئة، يعودك على أن تدفع بالتي هي أحسن. إني صائم. حسن الخلق، ما حسن الخلق؟ دعونا لنقف وإياكم مع هذا الأمر العظيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام، الله عز وجل أكرم المسلمين بشهر الصيام وأودع فيه حكما وأسرارا ودروسا عظيمة يستفيدها المسلمون الصائمون. من تلك الدروس العظيمة التي يستفيدها الصائم هو حسن خلقه، يربيه الصيام على حسن الخلق، على أن يدفع السيئة بالحسنة. أليس نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لنا معشر الصائمين: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يعودك على حسن الخلق، يعودك على أن تترفع، أن تنتصر لنفسك أو تنتقم لنفسك أو تدفع السيئة بالسيئة، يعودك على أن تدفع بالتي هي أحسن. إني صائم. هذا فيه درس عظيم لنا أيها الإخوة في هذا الأمر العظيم، وهو حسن الخلق. حسن الخلق، ما حسن الخلق؟ دعونا لنقف وإياكم مع هذا الأمر العظيم. نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. من خياركم أحسنكم أخلاقا. وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي الدرداء: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. غرف في الجنة معدة لأناس منهم الذين اتصفوا بحسن الخلق بطيب الكلام. ولو لم يكن في أحاسن الخلق إلا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي لفظ القائم بالليل الصائم بالنهار، بحسن خلق يبلغ درجة الصائم القائم. فإذا كلمة حسن الخلق كلمة عامة تحوي في مضانها كل خير للعبد في دينه ودنياه. وحسن الخلق ليس هو خاص مع المخلوقين، له أبواب. حسن الخلق مع الله عز وجل بتوحيده وعدم الشرك به شيئا، فلم يحسن الخلق مع الله من أشرك بالله شيئا، أو عمل العمل ابتغاء مرضات فلان، أو الرفع من فلان، أو مدحة فلان، هذا ما أحسن الخلق مع الله جل وعلا. ما أحسن الخلق من قام يصلي وهو يريد أن ينظر الناس إلى صلاته ويقول ما شاء الله على فلان، هذا ليس حسن الخلق مع الله. وهكذا لم يحسن الخلق من مع الله عز وجل من بارز الله بالمعاصي ولم يستحي من الله جل وعلا حق الحياة. أعظم الحياة أن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى، الذي يراك، الذي هو مطلع عليك، إلى ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني. أعظم الناس خلقا مع الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون الصالحون الموحدون، وفي ذروتهم الأنبياء والمرسلين الذين عبدوه حق العبادة وخافوه وابتغوا مرضاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. من حسن الخلق مع الله عز وجل الائتمار بأمره واجتناب نهيه والمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، من أعظم الحسن، من أعظم الخلق مع الله جل وعلا أن تحافظ على هذه الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين. وحسن الخلق أيضا مع الله جل وعلا يكون بمداومة العبد على ذكر الله جل وعلا، تذكر الله جل وعلا حتى يذكرك. قال الله جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أحب الله عز وجل أكثر من ذكره. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. هذا من الخلق مع الله سبحانه وتعالى. وحسن الخلق أيضا يكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وتوقيره عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا من عظيم الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعرف قدر نبيك، نبي الله عليه الصلاة والسلام تعرف قدره. يا إخواني، الصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره يوم هاجر إلى المدينة، ثم يجعله أبو أيوب باختيار رسول الله أن يكون في السفل ليكون أسهل للزائرين والمعتادين والمترددين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن أبا أيوب بينما هو في الليل وهو نائم مع زوجه في العلو، قال والله ليس من الإنصاف أن يبيت أبو أيوب في بيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم من تحته، ليس هذا من الإنصاف. نزل فقال يا رسول الله فداك أبي وأمي، ما كان لأبي أيوب أن يبيت في بيت تحته رسول الله، اصعد يا رسول الله. فقال رسول الله هنا أرفق بي، ثم صعد فانكسرت جرة فيها ماء ولم يكن له إلا لحاف هو وزوجه، فقام فينشف الماء بلحافه حتى لا يبتل السقف فتنزل قطرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان تعظيمهم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان أحد السلف الزهري كان صاحب دعابة، لكنه كان إذا مر به الصلاة على رسول الله تغ تغير وجهه حتى كأنما يفقع في وجهه الرمان، يصفر لونه مجرد أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل الإمام مالك: متى كتبت عن الثوري؟ متى أخذت عنه الحديث؟ قال: ما كتبت عنه حتى حججت معه 3 مرات، فكنت أرى منه شيئا غريبا، كان كلما مر بالصلاة على رسول الله سقل لسانه وبكى حتى ينفض من حوله من هيبة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه. انظروا أيها الإخوة إلى هؤلاء الأبرار كيف كانوا يعظمون ويوقرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقصص السلف في ذلك عظيمة. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول لولده، يقول: يا بني، لقد مررت على أطباق 3، لقد رأيتني وما شيء أحب إلي من أن أكون استمكنت من رسول الله فقتلته، ولو مت على تلك الحالة لكنت من أهل النار. ولقد رأيتني يا بني وما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه إجلال اللحم، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت. لو قيل له كيف رسول الله؟ ما يستطيع. لما؟ لشدة توقيره وتعظيمه لرسول الله ما كان يستطيع أن يحد النظر إليه. وكان إذا خاطبه أحدهم يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله. هكذا كان خطاب الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: فداك أبي وأمي. رجالهم ونساؤهم وصغارهم وكبارهم، كثير منهم كان خطابه ذلك. حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بامتثال سنته وتعظيمها والتزامها وعدم معارضة سنته. الأئمة المهديون رحمهم الله ورضي عنهم، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتموني لا أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وجاءه رجل يسأله في مسألة فأفتاه الإمام الشافعي، فقال له: يا إمام، هناك حديث أتأخذ به؟ قال: أرأيت وسطيز النار أم رأيتني في كنيسة؟ يقول: رأيت وسطيز النار. يعني كيف تقول لي أنا ما أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويرسل إلى الإمام أحمد ويقول: إذا صح الحديث عندك فوافينا به حتى نعمل به. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا كان ينهى عن التقليد ويأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، ويقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي، ولكن خذ من حيث أخذنا. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر على أدب مع رسول الله، انظر على حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تقول الإنسان سنة، هي لا سنة، أصبح كلمة سنة يعني كلمة سهلة عندك. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهو القائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وهو القائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك من الآيات كيف أصبحت من أسهل الأشياء أن تقول هي السنة، يعني كأنك تقول بس هذا اجتهاد فقيه من الفقهاء. بل عند كثير من الناس قول العالم كبير عنده، قد قال فلان، قال الشيخ الفلاني، لكن قال رسول الله هي سنة. هذا من ضعف الإيمان، هذا من سوء الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان الصحابة بهذا المستوى. هذا عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه رأى ولده يخذف بالحصى، نهاه عن الخذف، قال: إن رسول الله ينهى عن الخذف. رآه مرة ثانية يخذف، قال: أقول لك نهى رسول الله عن الخذف وتخذف؟ لا كلمتك. وهكذا ابن عمر يروي حديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم ولده قال: لنمنعهن. قال: أقول قال رسول الله وتقول لنمنعهن؟ ما كلمتك أبدا. يغضبون إذا خلف هدي رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أو سنته. عمر بن الخطاب يسمع صوت شابين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج إليهما بالدرة: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلدة لأوقعتكما ضربة. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمتم قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فزجرهم ونهرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. رؤي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المنام، وهو صاحب المسند الذي هو أعظم مصنف في السنة، الذي فيه أكثر من 30,000 حديث، رؤية المنام. فقيل له: كيف أنت يا إمام؟ قال: الحمد لله، قد غفر الله لي. قيل له: بما؟ قال: بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما كتب حديث يصلي على رسول الله. وأسعد الناس بكثرة الصلاة على رسول الله هم أهل الحديث. من حسن الخلق معه أن يكثر المسلم من الصلاة عليه، وهو من أعظم القربات والطاعات التي يتقرب العبد بها إلى الله في هذا الشهر الكريم. اكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. من حسن الخلق مع رسول الله محبة أصحابه عليهم رضوان الله، محبة أهل بيته الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا من الخلق معهم عليه أفضل الصلاة والسلام. والحديث عن حسن الخلق مع رسول الله كثير وشيق. حسن الخلق مع الوالدين ببرهما وعدم رفع الصوت عليهما، من أعظم الواجبات في حسن الخلق أن يحسن الولد خلقه مع والديه. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله، ما أعظم حق الوالدين علينا، هما السبب في وجودنا بعد الله عز وجل. يا ويل ويا ويش من يسيء الخلق مع والديه، يرفع صوته عليهما ولا يمتثل أمرهما ولا يستجب لندائهما، هذا والله من العقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة عاق لوالديه. الإسلام لم يأذن لك أن تسيء الخلق مع والدك حتى لو كانا كافرين مشركين. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. إبراهيم ماذا يقول لأبيه؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يناديه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. انظر على أدب، انظر على بر عظيم. وبعض الناس إذا تخاطب مع أبيه: يا شيبة، يا فلان، قل يا أبتي يا والد. أحب الأسماء إلى أبيك ناده بها، يريد أن يسمع من كلمة بر، كلمة طاعة. الآن بعد أن فتلت شاربك وفتلت قواك أصبحت لا تعرف لوالديك حقهما؟ نعوذ بالله من العقوق، نعوذ بالله من العقوق. أنسيت يوم كنت صغيرا وهو يسهر من أجلك ويسافر من أجلك ويقض من أجلك ويحتم لهمك؟ وهكذا أكثر ما يحصل العقوق للأمهات، ولهذا كان حقها أعظم، كان حقها أعظم وعقوقها أشد. نعوذ بالله من عقوق الآباء والأمهات. بل إلى مستوى أن أباك أو أمك لو دعواك وأنت تصلي النافلة اقطع الصلاة وأجب دعوتهم، إلا إذا كانت الصلاة فريضة فتجوز فيها ثم أجب والدك، حقهما مقدم. وأنتم تعرفون قصة جري الراهب كيف ابتلي بسبب أنه لم يجب أمه. جاءته وهو يصلي تقول: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي، أقبل على صلاتي. ثم جاءت مرة ثانية: يا جريج. اللهم أمي وصلاتي أقبل على صك، صنعت ذلك ثلاث مرات ثم دعت عليه، فاستجاب الله دعوتها وهو عابد يصلي لله رب العالمين. قالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسة. نعوذ بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أن يدعو علينا آباؤنا وأمهاتنا ونحن مقيمون على معصيتهما أو عقوقهما. دعت عليه فاستجاب الله دعوتها، فابتلي بلاء عظيما تعرضت له امرأة بغي، وتذاكر بني إسرائيل عبادته من يفتنه؟ قالت أنا أفتنه لكم. ذهبت وتجردت من ثيابها بعد أن تجردت من حيائها، لكنه لم يلتفت إليها، فمكنت نفسها من راعي فأصاب منها، ثم حملت وولدت. قالوا لها ممن؟ قالت من جريج. فذهبوا إليه يهدمون صومعته ويضربونه، ما لكم؟ قالوا زنيت. قال بمن؟ قال بفلانة. قال ائتوني بالغلام. فجاء الغلام فطعنه في خاصرته، قال يا بني من أبوك؟ قال أبي فلان ابن فلان الراعي. نطق في المهد، نعم أجر الله على يديه كرامة ودافع عنه، لكن بعد أن ابتلاه بسبب عدم بره بأمه، عدم مجاوبته لنداء أمه، فحصل بعد ذلك أن اعتذروا له وبنوا، قال نبني صومعتك من ذهب، قال بل عيدوها لي طينا. حق الوالدين عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى، فلا بد من حسن الخلق معه. بعض الناس تجده ما شاء الله البشاشة في وجهه والابتسامة لا تفارق وجهه مع الأصدقاء ومع الجيران ومع الأصحاب، وإذا دخل بيته عند أبيه وأمه عبس وقطب الجبين، نعوذ بالله. أن يكون الإنسان بهذه الصفة، يكون حسن خلق مع الآخرين وصاحب بشاشة، وربما هذا يسيء إليه أو يطلبه طلب الشاق فيعطيه طلبه، لكن أحد والديه يتثاقل عليهما. وهكذا حسن الخلق بابه واسع، حسن الخلق مع العلماء بمعرفة قدرهم وبالرجوع إليهم وسؤالهم فيما أشكل في أمر دينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعدم الطعن فيهم أو الغمز فيهم أو استهدافهم بغير حق، هذا من حسن الخلق مع العلماء، أن يعرف الإنسان قدرهم ومكانتهم، فإن الله عز وجل أمر بالرجوع إليهم ورفع قدرهم وأشهدهم على وحدانيته سبحانه وتعالى. حسن الخلق مع الجيران بعدم أذيتهم وعدم التطلع على عوراتهم، ولا يكون إنسان سيء الخلق مع جيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يزني الرجل بعشر نسوة، زنا كبيرة عظيمة، خير من أن يزني بحليلة جاره، مضاعف نبل عشرات الأضعاف. بل قال عليه الصلاة والسلام من ضمن الذنوب والمعاصي، قال وأن تزاني حليلة جارك، أي تسارقها النظر. وكان العرب قبل الإسلام وجاء الإسلام ورسخ هذا المبدأ يحافظون على حقوق الجيران. يقول عن تره ابن شداد وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، اليوم هذه أمي وهذه مثل أختي وهذه مثل كذا، حتى يطلع على عورات الناس، هذا لا يجوز. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بل إن العين هدر إذا الإنسان اطلع في بيت جاره مع أن لها فيها نصف الدية، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت جاره ففقأ عينه فعينه هدر. فحسن الخلق مع الجيران، الحفاظ على حرماتهم وعلى أعراضهم وعدم أذيتهم، هذا من حسن الخلق. حسن الخلق مع كبار السن باحترامهم وتوقيرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف العالم حقه. اليوم تجد كثير من الأبناء قليل الأدب مع كبار السن، يعترض في الطريق فيريد أن يؤدبه فإذا به يسب له، وربما سب لأبيه وربما أكثر من ذلك. نعود أنفسنا وأبناءنا وأطفالنا على حسن الخلق مع كبار السن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله احترام ذي الشيبة المسلم، من إجلال الله حسن الخلق مع بيوت الله عز وجل بتنظيفها واحترامها وتوقيرها ومعرفة قدرها. قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ليس من حسن الخلق مع بيوت الله أن يدخل الإنسان إلى المسجد وهو لا يلازم السكينة، يدخل جري ويخرج جري، ويدخل يرفع صوته وكأنه في سوق. لو دخل الناس في مجلس شريف من شرفاء الدنيا ورجل ذا مكانة في قومه ورفعوا أصواتهم لاعتبروا هذا من قلة الأدب مع ذلك الرجل. واليوم تجد كثير من الناس يدخل المسجد والسوالف تأتي والكلام يأتي والحديث عن الدنيا ناهيك عن الخصام والشجار والسباب واللعن. هذا والله من سوء الخلق مع بيوت الله سبحانه وتعالى. انظر الإسلام كيف جاء أعطاها قيمة. إذا دخلت المسجد صلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي جلس فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. فإذا آذيت أو أحدث ارتفعت عنك هذه الكرامة وهذا الدعاء وهذا الثناء من الملائكة التي تصلي عليك وتذكرك بالخير وأنت في مصلاك. لابد من إحسان الخلق مع بيوت الله سبحانه وتعالى، حسن الخلق مع كلام الله جل وعلا بكثرة تلاوته وتوقيره وعدم اللغط عند سماع القرآن. بعض الناس يقرأ القرآن وهو مخزن أو يشرب الدخان، هذا ليس من حسن الخلق مع القرآن. باب حسن الخلق وأبوابه، أبوابه كثيرة جدا، هذه إلماحة بسيطة وتذكير نفسي وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم من أصحاب حسن الخلق. اللهم إنا نسألك حسن الخلق يا رب العالمين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.